للقرآن أن أنفسنا رأيك بالأرض إذا أحب الشيخ أن يعلق عليها هذا لك تسجد؟
لا
لا تسجد؟
تسجد
من فوز التيار الإسلامي بين المتفائل وبين من يقول يمكن لا يمكن أن يكون في فائل نوفت عليك من الشيخ على هذا الوضع إلى الإمكان.
الحمد لله نحن نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد الانتخابات التي جرت في الأردن أنا من الذين لا يرون أنه سيكون وراء ذلك فائدة تنشر لأنه حسب منهجي ومنطقي أن المجتمع الإسلامي لا يمكن أن ينهض وأن تعود إليه عزته وقوته ونجده وهو على ما عليه كأمة أو على الأقل كشعب من البعض عن فهم الإسلام فهما صحيحا قائما على الكتاب والسنة ومنهج من سلفنا الصالح أولا ثم على بعدهم من تطبيقهم لهذا الإسلام الصحيح بأوسع معانيه في الأفراد والجمهور والجماعات وعلى رأسهم الدولة التي يجب عليها أن تكون كذلك على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وسنتنا القادمة. لا شك أن هناك صحوة إسلامية في عامة تختلف من مكان إلى مكان، لكن هذه الصحوة لا تزال في أولها كالنائم الذي استيقظ ثم هو الآن يستعد للعمل ولكنه لا يعرف كيف يعمل لأنه لم يكن قد هيئ نفسه للعمل في المستقبل على ما يرضي الله ورسوله. يضاف إلى هذا أنه من الممكن أن هذه الصفوة تشتغل سياسيا لتسمير أو تمرير بعض القضايا السياسية التي قد يضطر بعض السكان إلى الموافقة عليها وتكون هناك من السياسة الدقيقة شيء لا يتبنى تمثيل تلك السياسة أشخاص من الحكام، بل ينفذ ذلك الأمر باسم الشعب، ولذلك يصل السبل لتترجع الكتلة الإسلامية في الانتخابات التي جرت أو قد تجري في دول أخرى لتمرير المخطط المبين تنفيذه. هذا اعتقادي في هذا الموضوع.
هل ترى أن هناك فائدة للحركة التلفية خاصة في الأردن عندما أعلنت الحكومة تسهيل بعض الأمور أو الديمقراطية كما يقولون، خاصة أنها عليها بعض الضيق هنا
في اليوم الذي كنت هناك قبل صفتي هذه؟ لم أرى فرقا بين ما كانت عليه الدعوة وبين ما قد تصير إليه بعد هذه الإشخاصات، بل قد وقع ما يعلن السلفيين جميعا حينما تولى بعض الوزارات بعض المشايخ الذين عرفوا بمعاداه الدعوه السلفيه منذ ان بدات تنتشر في الاردن، وهذا يعني لانه لا شيء جديد ما لم تكن الحكومه الغالبيه الساحقه فيها من الناس المتجيرين بالاسلام بين السلفيين، والا فستبقى الامور كما كانت، لان الذين يديرون دقه الدوله انما هم على نفس المنهج الذي كان سابقا قبل هذه الانتخابات. فمعلوم لدى كل المسلمين سواء كانوا سلفيين او من غيرهم ان وزاره الاوقاف في العهد السابق كانت من اسوا الوزارات حتى ياسر ذلك الرجل المعروف بعبد العزيز القيار، فقد كان يضارب أئمة المساجد والدعاة الإسلاميين مضايقة شديدة ويفرض عليهم بحكم منصبهم أن لا يضعوا بالحق وأن يتجاوبوا مع بعض الرغبات السياسية، ثم خلفه من بعده آخر وهو الآن تحت التجربة، فنرجو أن يكون خيرا من سلفه. هذا ما عندي أيضا. تقول الحركة الإسلامية
أنها ما دخلت في الانتخابات إلا لمحاولة تصحيح بعض الأوضاع الخاطئة.
لا يمكن هذا. وهل يستطيع الظل والعود وعاوية؟ لا
نحاول بعض أدعياء العلم من العلماء تنصيب أنفسهم أوصياء على كما قلت الصحوة الإسلامية، فما رأيكم في ذلك؟
من ذلك إلا أن يعود إلى المنهج الصحيح الذي نضمن وحرمه دائما وندعو إليه. فالطاقم الشيء لا يعطيه كما قلنا. الصحوة تبقى تمشي رئيم غزي بطيئا جدا حتى يخير الله تبارك وتعالى لها من يأخذ بيدها ويدلها عن الطريق التي يجب على الأمة كلها أن تسلكها تحقيقا لقوله تبارك وتعالى إن تنصر الله ينصركم. ولا شك أن نصر المسلمين لله إنما هو لدينه ولعمل لأحكامه، ولا يمكن ذلك إلا لأمرين اثنين هذا ما بينتهما ودعوت المسلمين إليهما إلى تطبيقهما أو ما أسميه بالتصفية والتلبية. إذا لم يكن هناك علم مسلط مأخوذ من الكتاب والسنة فلا ينفع إلا قليلا. ثم هذا العلم إن نفع فإنما ينفع إذا كان مقرونا بالعمل، وإلا كان العلم وضال على صاحبه كما معروف من أدلة الشريعة. فمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقيل بعض الناس ممن ينتمي إلى العلم وهو ليس عن العلم الصحيح فأنا لا أفيد شيئا. وقد ضربنا مثلا الاجتماع الذي كان معقودا في الأمس، لذلك العالم الذي اختير بنصب العالم إلى أسبق لأن الخادمات الأجنبيات إنه منزلة الصبايا التي يجوز لهن أن يرين النساء في لباسهن في بيوتهن، ما أن الكافرات الحرائر والنكر الجاد بالنسبة للنساء المسلمات لا يجوز لهن أن يرين من المرأة المسلمة إلا وجهها وكفيها فقط. ولما كان الأبواب والبيوت من الأبواب والبويات يضطرن إلى أن تتكشف نساؤهم أمام هذه الأجنبيات فأصبحت تلك الفتوى لجهل بالغ لا يفيد مثل هذا العلم الذي لم يقم عن الفهم من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واحد من الجالسين تماما ولا لعاده لبعض الناس تاثرت بها.
وقال هذا من حديث المصافحة.
كيف
من حديث المصافحة؟
أنا ما أتكلم عن المصافحة أقول
يعني له السلام عليكم كل واحد.
أيوة أما المصافحة وقد أحسنت الذي عملها كفاية لمن استدعته.
نعم
صحيح.
نعم لا أعلم في السنة
السلام
لفظ السلام لكل
واحد من
القوم. هذا الذي أردت أن تتذكر
الذي
أردت.
سمعتك أنت حينما قال المقيم الصلاة لا إله إلا الله قلت لا إله إلا الله. هل هناك يعني ما يقول على هذا أنه يقال مع المقيم
إن أردت لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
أليس يقول الرسول عليه السلام إذا سمعت من المؤذن فقول مثل ما يقول؟ هذا المقيم أليس ماء الناس؟
المؤذن
تشكل المؤذن ونسارع
في كل
الإقامة. أي نعم، أنا أردت أن أقول لكم بين كل أذانين قمت لمن شاء وعلية أن يستقل الناس السنة، ولا شك أنك تدري أن الأذان الثاني هو الإقامة. أيضا إذا كانت الإقامة أذانا فما يكون الذي يكون مجاز الأذان ليس مؤذنا؟ قال رؤية نور وأين صدقك من الله؟ أهلا مرحبا كيف حالك؟
إذا ترى أن يتابع
المسلمين
كان بالأمس سؤال حول رايات الدود وزحت إليها وكان السائل يقصد كما سئلنا كثيرا حول هذه المسألة أنهم أبراص الآن في إيران يجب على المسلمين تأييدهم والجهاد معهم في نشر راية الإسلام كما يقولون، فما توجيهكم في ذلك حول هذه المسألة؟
ما بني على فاسد فهو فاسد، ما بني على ضعيف فهو ضعيف، وكان الحديث صحيحا لما استقام الاستدلال به على ما زعموا، لأن الشيعة هم بلدان، فكيف يكون المهدي معهم؟ وبخاصة أنهم كل يوم يخرجون ينتظرون خروجه من السودان، وهي خمينيهم قد مات وجعلوا قبره شعبه، فهل بمثل هذا ينتصر المسلمون؟ لقد تغتر بعض الرؤوس حينما ظهر الخميني بدعوته إلى الدولة الإسلامية زعما، وهؤلاء المغتربون إنما اغتروا لأنهم جهال عاشوا ما عاشوا وهم يصيحون لإقامة الدولة المسلمة، لكن لا يعرفون الشروط والأركان التي يمكن أن تكون الدولة المسلمة على أساسها. حينما سمعوا صيحة طائح من الشرق لا يعرفون ما تتضمنه عقيدته من انفراد عن الإسلام، ركبوا إليه ليبايعوه، ثم أخذت أيام تتكشف عن حقيقة هذه الدولة الإسلامية من العلماء، فإذا هي دولة شيعية رحبة إن لم نكن رافضية، فبعد ذلك بدأوا يفيئون هؤلاء المغرورون لأنفسهم ويتراجعون عما كانوا يتحمسوا له من الانضمام أو من الانتصار من دعوة الخميني. وقد ظهرت كتب له تكشف على أنه شيعي قفل متعصب جدا بعض الأفكار التي نتبناها إن لم يكن قد سفر وانتهى أمره فهو ما شفى جور الإنهار. كنا نقرأ في بعض كتبه القديمة كالكافي الكليمي عبارات مكثرة، فنفسنا الغد ونقول ليس من المعقول أن يتبناها بعض علماء الشيعة المعاصرين، وإذا ارتمينا من هذا البعض الذي يتبنى بعض العقائد الفطرية كتلقين لأهل البيت على كل الملائكة والرسل والأنبياء وأنهم يعلمون الغيب نحو ذلك من المصادر الصريحة بالكتاب والسنة.
حكم النطش على الجزمة، وهل الإنسان يصلي بها أو يفتخها؟ إلا إذا رفخها هل لا بد أن يمسح على الجواب أم يكتبه من يحمل على الجزمة؟
أولا يجب أن يكون قائما في البال أن المسح على كل ملبوس على القدمين يجوز بشرطه، وهو أن يكون ملبوسا على طهارة، وإن كان هذا الملبوس جزمة أو خفا أو جوربا أو نعلة أي شيء تلبوس على الرجل يجوز المسح فيه بالشرط أن يكون آلفا، واضح؟ فإذا ما لبسه اللابس أي شيء كان مما ذكرنا على طهارة ثم مسح عليه ثم خلع هذا المنسوح فيبقى وضوءه كما هو فلا يحتاج إلى إعادة الوضوء كما هو ولا إلى غسل الجيع على الأقل. ثم إذا بقي مثلا في جوربيه والمفروض كما قلنا أنه كما لبس الجزمة على طهارة كذلك يكون قد لبس الجوربين على طهارة، فإذا خدع الجزمة قلنا إن وضوءه كما كان ما دام لم ينتقد بناقض بنواقض الوضوء. فإذا بقي قد خلع الجزمة ولا يزال لابسا للجوربين فمن فاض وضوءه لما توضأ من جديد يمسح أيضا على جوربيه ما دام أنه قد لبسهما على طهارة، ولكن إذا عاد إلى لبس الجزمة لا يجوز المسح عليهما لأن شرط المسح أن يكون قد لبسهما على طهارة كاملة أي على وضوء غسل الجيب، فهنا وصلنا إلى أنه مسح على الجوربين ثاني مرة ثم انفصل وضوءه فتوضأ فمسح على الجوربين ولا بس الجزمة في هذه الحالة لم يلبس الجزمة ولا على الطهارة الثانية، لأنه كان قد مسح على الجوربين، فلبس الجزمة على الجوربين، فلا يجوز له أن يمسح على الجزمة، بينما لابد له من بعد أن يخلعهما ويمسح على الجوربين حتى سبب وجود المتة، وهي بنصف المقيم يوم ليلة وبنصف المسافر ثلاثة أيام من أياميها. هذا هو جواب المسألة.
الأخ يحيي ويميت بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، وأحد الشباب بحثي ويقول أن دار الحديث على شهر الحوشب وقد قرب في الثاني والثالث، فمرة يرويه عن أبي ذر، مرة يرويه عن نعاس، مرة يرويه عن أم سلمة، وله كذلك طريق آخر عند الطبراني وفي سنده رجل مكتوب سأذكره، واضطرابه في السند في المتن، مرة يقول بعد المغرب، مرة يقول بعد الفجر، مرة يقول بعد العصر. فالذي صححوه يأتون له بشواهد، والشواهد ليس فيها لفظ يحيي ويميت.
قلنا من هذا الدارس يحتاج إلى استحضار الطرق كلها وإجراء دراسة عملية عليها حتى نسلم صحة الدعوة أن الحديث هذا الذي صح لمجنون طرقه فلا تصح زيادة كفي والميت لمجنون طرقه، لأنها من رواية شهر بن حوشب الضعيف، والآخر من هو الرجل الآخر الذي في سنة الطبراني، لا أذكر لكنه مشهور. فأقول والسبائي كذلك أن ما أدري الراجح في عندك هل هو صحابي أو ليس بصحابي، أقصد يعني السبائي أو السبائي كذلك. على كل حال الزيادة عندي ثابتة، لكن لا خطي من طريق شهر ورجل مستقبل المتروك، هذا بيان عندي في التعليق المبين على الترغيب والترهيب، هذا في المطبع ما أني كنت ذكرته في بعض الكتب الأخرى، فهل وجدت تخليل الحديث في بعض كتبي ورأيتني أتمتع فقط على طريق شهر بن حوشب؟
فلدي كتبك حديث السبائي على مرسل الحديث أبي ذر في صحيح الجامع في ضعيف الجامع في الأنساني، وأما في الترغيب والترهيب فقل صحيح. فما أدري يعني هذا
الجائز من غير الطريق يعني صحيح بعينه، لكن فمن طلع في صحيح الجامع وضعيف الجامع ليس هناك إلا الخطم النهائي، أما كيف وصلنا إلى الصحة أو الضعف وبيانه فيما أفيد إليه من خبر، فحينما ذكرنا التصحيح في الجامع ما هو المصدر الذي أحلنا إليه في
التصحيح؟
صحيح التغيير ولا التعبير الغريب؟ تفضل.
موجود عندك؟ Thank you. صححت الحديث الذي في الصباح والمساء الذي يفهم منه الحديث الذي ينزل من الإمام أحمد أنه في الصباح والمساء وليس بعد العصر بعد المغرب والفجر.
الذي في المسند الذي صححته ما وزنه؟
له من قال لا اله الا الله وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بعد الصباح او بعد الفجر او بعد الفجر
قبل ان ياتي العزلة.
لا الحمد لله لكن اذكر انه يعني مفهومه انه في من اذكر الصباح والمساء وليس من اذكر الصلاه.
لكن بعض الروايات مكيف بما بعد الفجر.
نعم
ذكرت حديثين.
حديث
ثاني جدا
صحيح. نعم 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 صحيح. من جهة أخرى أنا أقول رواية شهر بن حوشب بذاتها ضعيفة ولا يمكن أنا أن أحسنها قبل عن أن أسقطها إلا إذا جاءت لها شواهد معتبرة وهذا موجود. وأنا أذكر أن من الأحاديث التي اتكأت عليها في تدخل بعض الزيادات حديث بأبي ذر ذكره المنذري في التغريب عندك شيء المنذري التغريب ما فهمت وإسناد هذا حمص لكن فيه بيان أن العدد الذكر هو 100 نقطة. هذا مما علق في ذهني مع مضي السنين لكن لتحرير القول في مثل هذه الجلسة لا بد من استمرار البحث ومناقشة كل تناقضه. حديث السبوعي إذا كان مرسلا فأنت أظنك تعلم أن الحديث المرسل إذا صح سنده قال بصحته ضمن أن الراوي فهو أنه لا يخطب به إلا إذا جاء من طريق أخرى موصولة فإن جاء هذا الحديث موصول من طريق أخرى ولم تكن واهية فيكون الحديث الذي هو ذلك أحسن على الأقل وإن جاء من طريق ثالثة فهذا يزداد قوة. الخلاصة البحث العلمي يقتضي مراجعة كل طريق على حدة ثم إجراء عملية الإسقاط أو التغيير هذا يحتاج إلى استحضار الطرق كل
طرف. في حديث خرجنا لعاقب قال حدثنا محمد بن سعد بن سواد حدثني عمي محمد بن سواد سعيد من أبي عروبة أو قتادة من أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قاتل أحدكم فليستن بوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه. ثم عن المؤلف هذا إسناد صحيح والتعليق قال السنة جزء كذا قصة كذا وقوت الألباني لكني في شك من ثبوت قوله على صورة وجهه لا وجه له وإن كان هو في شك من ذلك الحفاظ من أهل الحديث لا يشك فيه.
وين الحفاظ؟ هذا لكني بحاجة أن أراجع كلامي عليه في تقرير السنة إلى نبي عاصم، لأنني الذي أستحضره في ذهني أن ما نقضه بقوله يقول أذاني لكني في شك من ثبوت قولي على صورة وجهه لا وجه له وإن كان في شك من ذلك الحفاظ من أهل الحديث لن يشك فيه. إن كان يعني بخصوص هذا اللفظ وبخاصة أنه ختمه بقوله خلق آدم على صورة وجهه قال هذا إسناد صحيح وظاهر في إصدار القول من جعل الضمير في قوله على صورته عائدا إلى آدم. انظروا الآن ما الفرق بين الحديث الصحيح إذا قلت بعدكم فليجتنب الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورته اختلفوا في رجوع الضمير وهو لم يستفد شيئا إذ صحها هذه الرواية على صورة وجهه لا ننسك الضمير يقال فيه بما قيل هنا وقوله وهو ظاهر في إصدار قول من جعل الضمير في قوله على صورته عائدا إلى آدم قال لم يستفد شيئا. لكن نشوف نحن ماذا كان موقفه في رواية الرحال الأسابيع من صاحب الكتاب هل جاء برواية البخاري إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا؟
وذكر
ان الصحيح ورجوعها على الرحمن الاتى بروايه البخاري ان الله خلق ادم على صورته كله
ابحث عن
ذراعا هذا هو السؤال.
حديث الذي يقف الرسول صلى الله عليه وسلم الذراع الصحيح للكعبه ومقوله بعض اهل العلم حتى لا يكون لعبة للكفار، هل تثير أو تغير هذا الحديث وأن لا يرجع له في حال تمكن المسلمين من إعادة بناء الكعبة؟
بل ذلك واجب عليهم إنما يكون الوضع ميسرا لإعادة بناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام، وأنا باعتقادي هذا ميسر جدا في هذا العصر بشرط واحد وهو وسائل الإعلام اليوم ميسر جدا أن يوعوا الأمة ويلفتوا نظرها إلى وجوب إعادة بناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام على التفصيل الذي كنت جمعت طرقه في صحيح الجزء الأول بحيث
أن الحجر يدخل إلى الكعبة ثم الباب ينزل ويصور بالأرض ويفتح باب مقابله، ثم قال عليه السلام: ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. فإذا نشرت هذه الحقيقة على العالم الإسلامي واعتادوا على سماعها، فحينما سيقوم ولي الأمر وهو قادر بلا شك على تبديل هذا فيما إذا قيس بهذه الإضافات والإصلاحات من توسع الكعبة أو المسجد الحرام، لا يفعل شيئا القيام بهذا الإصلاح وهو توسيع الكعبة وجعل بابين لها، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. الخطأ قد ينشأ من مفاجأة الناس بما ليس في أذهانهم. كذلك أنا أعتقد أن يمكن أن نفعل بالقبر النبوي فلنذهب بطريق الإعلان إلى ضرورة قصد القبر النبوي عن المسجد النبوي، ولا يخفى على الجميع لأن الإعلان من أقوى وسائل التأثير في الجماهير، إن خير فخير وإن شر فشر. لكن يبدو أن الوقت قد ماثرا ليقوم المشغولون بتحقيق هذا الإصلاح. حضرة الله عليك،
قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم، وذكر منهم رجل أصبر ماله فلم يشهد عليه. هل يدل الحديث على الوجود؟ وإن كان لا فما الصائب؟ حفظكم الله.
الحديث باعتقادي يحمل على خلاف ما كان عليه الواقع في كل هذه القرون بدءا من القرن الأول وما بعده. هذا الواقع الذي يدل على عدم وجود الإشهاد، فيحمل الحديث على رجل في شك من حسن وفائه، ففي هذه الحالة فقط يحمل الوجود في الحديث أنه لابد من الإشهاد وليس على الإطلاق، لأن هذا الإطلاق لم يجري عليه على المسلمين في الزمن الأول فضلا عما بعده. من أجل هذا أنا أقول أن كل نصف مطلق أو عام لم يجري العمل ببعض أجزائه فذلك يدل على أنه ليس مشروعا العمل به، سواء نفي الشرعية مطلقا أو نفي نوع من الشرعية وهو كما هنا الوجوب. فمما لا يشك فيه الباحث أن هناك تحريجا ومشقة فيما إذا طرد العمل بهذا الحديث مع كل دائم ومدين، فإن مثل هذا لم يكن معهودا كما ذكرنا آنفا. فإنما يحمل في ذات الحديث على خوض بين رجلين يخشى أن ينقلب القلب إلى مفسدة وإيقاع مشاكل بين الدائم والمدين، فهنا ليضبط حقه هذا الدائم لابد له من أن يشهد، وإلا إذا كان كل منهما واثقا بأخيه وبحسن وفائه فليس هناك بحاجة إلى أن يشهد. والأحاديث التي تشعرنا لعدم وجود ذلك كثيرة، يمكن استحضار جاري مناسبة قصد ذلك الأعرابي الذي استدار منه النبي صلى الله عليه وسلم يمنا لما جاء وقت القضاء طلب حقه فأجاب بعض أصحابه لأنه لا يوجد في بيت أموال المسلمين جمل مثل الجمل الذي كان أقربه للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يطلبوا جملا أسم جمل السابق